قالوا بأن الأحاديث إذا كانت آحادا فلا تؤخذ منها العقيدة، بما لا تؤخذ من الأسماء والصفات، ولا يؤخذ منها ما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بالملائكة، وما يتعلق بالكتب السماوية، وما يتعلق بكل ما هو من العقيدة، لا يأخذونه من الآحاد، لا بد لهم من المتواتر من الأحاديث. ومعلوم أن الحديث المتواتر عزيز، أكثر السنة أحد، وبذلك كأنهم سدوا على أنفسهم بابا واسعا، وحرموا أنفسهم العقائد التي ثبتت من هذا الطريق. قال القصي: ما معنى الحديث الأحد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث الأحد يقابله الحديث المتواتر، والأحد هو كل حديث لم يبلغ حد التواتر، سواء كان فردا أي رواه واحد عن واحد، يعني من في الإسناد في طبقات إسناده، أو رواه اثنين عن اثنين أو ثلاثة، كله حتى يبلغ حد التواتر كله يسمى آحاد، ما لم يبلغ حد التواتر. وينقسم إلى غريب وعزيز إذا رواه اثنين عن اثنين، ومشهور، والمشهور ما رواه ثلاثة أو أربعة ما لم يبلغ حد التواتر.
نعم مصطفى الخريف، ما هو الخطأ في كلام خالد؟ كان كلمة طفيفة قالها تحتاج إلى أن يقال عنها أنها ليست ضرورية في الحد تعريف.
لعله عندما ذكر المشهور،
ما هو الخطأ فيه؟
لا المشهور،
لم تتذكر؟
لم أتذكر شخصا.
نعم محمد عابد.
شيخنا
تفضل.
نعم، لعله لما قال واحد عن واحد، لأن الآحاد يحكم عليه بأقل طبقة، يعني لا يشترط أن يكون كل الطبقات.
أحسنت، هذا هو الخطأ تماما. إذن لما قال اثنين عن اثنين في العزيز، اثنين عن اثنين ليس لابد اثنين عن اثنين، أن يقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين فقط، يحكم عليه باسم أقل ما وقع في طبقة من طبقات. إذا كان وقع في طبقة من طبقاته ولو طبقة واحدة فقط، أنه وجد فيها واحد فقط، ولو في بقية الطبقات ممكن رواه 20 عن 3 عن 40، فيحكم عليه لما كان في طبقة من طبقات الإسناد واحد، يقال له بأنه غريب. وإذا وقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين، ولو ليس عن اثنين، اثنين فقط طبقة من الطبقات في اثنين، ولو روى في باقيها ثلاثة أربعة ستة عشرة إلى آخر ذلك، فيحكم عليه بأنه عزيز. وإذا وقع في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة وفي باقيها ما يزيد لا ينقص، إذا نقص فيسمى كذلك باسم العزيز أو باسم الغريب، فنسميه مشهورا، يسمى مشهور. انتبهت لهذا خالد ام لا؟
نعم واضح شيخنا، جزاكم الله خير.
اذن وكنا في المجلس السابق قرأنا مقدمة الكتاب مع ترجمة الشيخ رحمه الله لنبدأ اليوم من عند قوله وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. نعم. وأقول كذلك للتنبيه، هذا المبحث مبحث الآحاد، من أراد أن يتنور فيه بالمعارف النافعة فأقل ما يذهب إليه هو كتاب مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة لابن القيم عليه رحمة الله. إن لم يكن عنده الصواعق نفسه، وهو مطبوع كذلك، حتى الصواعق طبع، الناس قديما كانوا ينقلون بالمختصر، مثلا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أكثر ما ينقل من المختصر، المختصر بمعنى أن الصواعق نفسه لم يطبع. وهذا من بركات هذا الزمان، ترون يعني الشيخ العثيمين ربما لم يدرك الصواعق وطبع بعده، ها هو الآن الصواعق مطبوع. إذن قلت في مختصر الصواعق يجد هذا المبحث، ويجد كذلك في الصواعق، وهو الشيخ الألباني رحمه الله كذلك زبدته في هذا الكتيب الكنيف الذي ملئ علما، كما قالها عمر رضي الله عنه في عبد الله بن مسعود، قال وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا. إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل وادعى أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصول، مما اتفق عليه عند علماء الأصول، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم، وأنها لا تثبت بها عقيدة، يعني أحاديث الآحاد لا تستطيع أن تثبت بها العقائد، وهم يثبتون العقائد بالمنطق وبعلم الكلام. وأقول إن هذا القول، الشيخ الألباني يقول وأقول إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام فإنه منقوض من النقد، وانتقض البناء بمعنى هدم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ولا تنقض ليمان بعد توكيدها. قال فإنه منقوض من وجوه عديدة. الوجه الأول أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب من هدي عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف، ولا يغركم ما قاله من كلمة المتقدمين، لما قال من علماء الكلام اتضحت، وعلماء الكلام المتقدمون منهم متأخرون، ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود، لا يجوز قبوله بحال، لا يجوز قبوله بحال عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كذلك أيها الإخوة، لتعلموا أن المسائل العلمية فيها البدع، نقول عن المسألة العلمية أنها مبتدعة بدعة. إذن القول في تفصيل في أحاديث الأحد هذا التفصيل مبتدع، لم يكن معروف في سلف الأمة أنهم كانوا يأتون إلى السنة فيقولوا لا نقبل منها في المسائل العلمية إلا المتواتر، وأن أحاديث الأحد لا تبنى عليها عقيدة ولا تقبل في مسائل الاعتقاد. هذا قول مبتدع. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي، والجملة الأخيرة عند النساء والبيهقي، وإسناده صحيح. وإنما قال هذا القول من عنده نسخته القول مضمومة فليصححها، لا يستقيم إلا أن تكون منصوبة. وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام، من علماء الكلام وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين. وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان، وما هكذا شأن العقيدة، وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت. الوجه الثاني، الشيخ هنا بصدد إبطال هذه المزاعم. الوجه الثاني أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد كونها في العقيدة. وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة. وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم، فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه، فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. عبد القادر العبودي
دخل،
أين هو؟ أو حدد مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارات الأخيرة.
يقصد شيخنا هذا المعتقد الذي اعتقدتموه بأن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، يحتاج إلى دليل متواتر.
نعم. أو بدقة نقول هذه في نفسه عقيدة، يعني نلزمكم بما ألزمتمون به، هذا الذي قلتموه هو أيضا عقيدة، والعقيدة كما قلتم أنتم تحتاج إلى دليل قطعي. أين هو الدليل القطعي على ما اعتقدتموه؟ كلام قوي ومتين. وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ونحوه. وجوابنا على ذلك من وجهين: أن الذي نزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم، كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة، الطائفة اسم يقع على الواحد وعلى الجماعة في العربية، والله تبارك وتعالى من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن قال: والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة، فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم، الإعلام بما يفيد العلم، وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع، وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى: فتثبتوا. وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذ معنى خبر واحد الثقة وأنه لا يحتاج إلى التثبت. إذن إذا جاءنا غير فاسق فلا يحتاج أن نتثبت في خبره، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم، فدل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم، فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب به الآيتان الأخريان، بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق معهما، كأن يقال: المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما، بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. إذن هذا كأنه يعني يرد على ما زعموه من قولهم، من استدلال بقول عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، يعني جعلوا خبر الواحد كأنه ظن. لا، ليس هذا هو الظن. الظن الذي مراد في الآية معنى اتباع ما قاله الآباء والأجداد، وما هو ربما مجرد شهوات وهوى النفس، هذا هو الذي يقال له الظن، والأوهام والخرافات والأساطير وترك الدليل. وربنا عز وجل عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، كلمة نبأ معروف في العربية أنها تدل على الخبر العظيم، خبر تافه لا يقال النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم، حتى أن النبي من أسمائه النبيء، إنما يأتي بالأخبار من الله تبارك وتعالى وهو عظيم، لا يحمل الأخبار التي لا قيمة لها. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ بنبأ فتبينوا. ومعنى تبينوا اطلبوا البينة، اطلبوا البينة على خبره. وإذا كان كذلك ربما حتى ليس لابد من الاستشهاد بقراءة فتثبتوا، تبينوا بالنظر إلى صيغتها التي جاءت بها، تبينوا تفعل تأتي للطلب، يؤتي ماله يتزكى أي يطلب زكاته. إذن فتبينوا بأن اطلبوا البينة، اطلبوا البينة. يعني وجاء به فاسق، إذن هذا في الحق يحتاج إلى حتى نتأكد من صحته لا بد أن نطلب له البينة على صحته. ووحده لا يكفي، لأن فاسق فاسق لا يحمل الأخبار. قال فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب بها الآيتين الأخريان، بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق معهما، كأن يقال المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة، ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء، لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية أو تخفى عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم. إذن لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الأحد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة، ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء، لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية أو تخفى عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم. فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية، حتى ولو فرض أنهم مخطئون في أخذهم بحديث الآحاد، فكيف وهم المصيبون ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم هم المخطئون كما سيأتي بيانه. الوجه الثالث، المؤلف رحمه الله الآن يذكر أوجها يبطل بها قول من قال بأن العقيدة لا تؤخذ من خبر الأحد لا بد لها من المتواتر. هذا الوجه الثالث من أوجه بطلان هذا المعتقد. قال رحمه الله أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه سواء كان عقيدة أو حكمة. وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. ورسالة كذلك كتاب للشافعي طبع قديما بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولا يزال كذلك تتجدد له طبعات تتمشى مع ما استجد من عصرنة الطباعة والخدمات التي صارت تزين وتضفى على الكتب. إذن قال في كتاب الرسالة: فليراجعها من شاء. فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه فهو باطل. الوجه الرابع: أن القول المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة، بل هو مخالف لما كان عليه رضي الله عنهم، فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين. إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد، بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات مثلا تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه وندائه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد بثبوت صفتها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب بمعنى لم يشك، ارتياب، ولم يرتب فيها، حتى إنهم ربما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى، المقصود على خبر أبو موسى في الاستئذان، الاستظهار بمعنى يعني يكون دليل على دليل، ليس كأنه اشتراط التواتر، يكون أقوى. هذه سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل عمر رضي الله عنه يعرف هو منزلته مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو كأنه في نفسه: كيف أنا كنت وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوتني هذه السنة؟ لا يرجها بهذا فقط، ولكن يطلب مزيدا من يعني القوة. لو كان غيره مثلا ممن ليس منزل هذه المنزلة عادي، يقول لك: فاتني كثير 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 كثير، ويقبلها عادي. لكن مثل عمر، مثل أبي بكر، مثل أبي هريرة، مثل مثلا بعض الصحابة الذين كانوا ملازمين ولا تكاد شيء يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتلقفوه، فإذا جاءهم في مثل هذه المسائل التي مثل الاستئذان يكون هكذا حالهم، ولا يزال هذه الحال موجود اليوم. من نزل من شخص منزلة يكاد أن لا يكفيه أن يأتيه مثلا شخص، سيما إذا كان الشخص ليس معروف أو ليس منزل منزلته، فيأتيه مثلا بسنة، فهو في هذه الحالة يعني يحصل له حال كأنه يستغرب كيف لم أعرف هذا. نعم. إذن قال: كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى، يعني الخبر أول جاء به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اليمني من أهل اليمن، أما عمر فكان من أهل مكة. يمكن أن يكون أبو موسى سبقه إلى الإسلام، نعم، ولكن عمر رضي الله عنه أيضا ممن كانوا قد أسلموا في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك في يعني مختلف أحواله، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت مع دخل، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت ومعي أبي بكر ومعي عمر، وكثير من مناسبات يكون النبي صلى الله عليه وسلم برفقته أبو بكر وعمر، ربما كان أحيانا عثمان. إذن بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إليها يعلم ذلك. الوجه الخامس: قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، متفق عليه، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رواه مسلم. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه أو سنته، ولو لم يفيد العلم لم تقم علينا بذلك حجة. ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل، فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: حسن ولا الحاج، ماذا تعرب أحد؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
تكون لعله فاعل يلزم.
نعم نعم. إذن فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن، لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبلغ. وإما أن يقول إن الحجة والبلاغة حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقت الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. إذن الأمران اللازمان هذا هما. نعم. يعني يقول صاحبه على اللازم الأول إن الرسول لم يبلغ غير القرآن، معناه ما بلغ إلا القرآن أو ما تواتر من الأخبار، وما عدا هذين لا تقوم به الحجة، هكذا سوف يقول ويلزمه هذا. وإما أن يلزمه كذلك أن يقول القول الثاني إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا. إذن القولان هذان إذا أبطلناهما بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، هذا القول يبطل، وهذا ظاهر لا خفاء به، وهو طبعا لازم أو ملزوم نقول عن اللازمين، وإبطال اللازمي ربح، نعم تفضل.
نعم شيخنا. نعم إبطال لازم يتطلب إبطال الملزوم.
إذن الملزوم يبطل بإبطال اللازم.
نعم.
إذن إذا أبطلنا اللازمين طبعا يبطل الملزوم عنهما. ثم قال بعد ذلك الوجه السادس: أننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم، كما أرسل عليا ومعاذ وأبا موسى إلى اليمن، إذن أرسلهم إلى اليمن في نوبات مختلفة. نوبات مقصود بالنوبات معناها التناوبات، يرسل هذا مرة ثم يأتي ويرسل النوبة الثانية أي المرة الثانية عليا، ثم يرسل مرة أخرى أبا موسى، ثم يرسل مرة أخرى من يرسله منهم، يتناوبون على هذه البلاد. قال: ونعلم يقينا أيضا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة. العقيدة، وربما ذكرت فيما سبق أن لفظ العقيدة هكذا بعضهم جعله في الأخطاء اللفظية، الوارد من هذه الاستعمال من هذه المادة هو الاعتقاد أو المعتقد، وأما هكذا العقيدة كأنهم يعني تتبعوا تاريخ استعمال هذه اللفظة فوجدوه ليس قديما، موجود اعتقاد. فهي أول شيء كان أو أولئك الرسل يدعون الناس إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله عز وجل وما يجب له وما ينزه عنه. فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم، وذلك ما فعله معاذ يقينا. فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر واحد وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال معاذ وحده. وهذا بين ظاهر، والحمد لله. ومن لم يسلم بما ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، لزمه أحد أمرين القول بأن رسله عليه السلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل بالبداهة. ومعنى البداهة بمعنى لا يحتاج إلى علم عالم، وإنما هو أمر بديهي بمعنى ما يكون في ذهن أي واحد ولو لم يكن ممارسا للعلم يدفع هذا القول أن الرسل ما كانوا يعلمون الناس العقائد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث معاذ. حديث معاذ فيه: فليكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. لازم الثاني أنهم كانوا مأمورين بتبليغها، وأنهم فعلوا ذلك، فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية، ومنها هذا القول المزعوم: لا تثبت العقيدة بخبر الأحد. يكون هذا علموه لهم من جملة العقائد، فإنه في نفسه عقيدة كما سبق، فعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم الحمد لله. قال: لا تثبت العقيدة بخبر الأحد، فإنه في نفسه عقيدة كما سبق، فعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد، ولكن لا يجب عليكم تؤمنوا بها لأنها خبر أحد. وهذا باطل أيضا كالذي قبله، وما لزم منه باطل فهو باطل. فثبت بطلان هذا القول وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. في العقائد. إذن تبقى لنا وجوه أخرى لإبطال هذا القول، سنتناولها إن شاء الله في مواعيدنا القادمة بإذن الله تعالى، وننهي مجلسنا هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا بأن الأحاديث إذا كانت آحادا فلا تؤخذ منها العقيدة، بما لا تؤخذ من الأسماء والصفات، ولا يؤخذ منها ما يتعلق باليوم الآخر، وما يتعلق بالملائكة، وما يتعلق بالكتب السماوية، وما يتعلق بكل ما هو من عقيدة، لا يأخذونه من الآحاد. لا بد لهم من المتواتر من الأحاديث، ومعلوم أن الحديث المتواتر عزيز، أكثر السنة أحد، وبذلك كأنهم سدوا على أنفسهم بابا واسعا، وحرموا أنفسهم العقائد الذي ثبتت من هذا الطريق. قال قصي، ما معنى الحديث الأحد؟
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث الأحد يقابله الحديث المتواتر، والأحد هو كل حديث لم يبلغ حد التواتر، سواء كان فردا أي رواه واحد عن واحد، يعني من في الإسناد في طبقات إسناده، أو رواه اثنين عن اثنين أو ثلاثة، كله حتى يبلغ حد التواتر كله يسمى آحاد، ما لم يبلغ حد التواتر. وينقسم إلى غريب وعزيز إذا رواه اثنين عن اثنين، ومشهور، والمشهور ما رواه ثلاثة أو أربعة ما لم يبلغ حد التواتر.
نعم. مصطفى الخريف، ما هو الخطأ في كلام خالد؟ كان كلمة طفيفة قالها تحتاج إلى أن يقال عنها أنها ليست ضرورية في الحد. تعريف.
لعله عندما ذكر المشهور.
ما هو الخطأ فيه؟
لا المشهور.
لم تتذكر؟
لم أتذكر شيخ.
نعم. محمد عابد.
شيخ
تفضل خويا.
نعم، لعله لما قال واحد عن واحد، لأن الآحاد يحكم عليه بأقل طبقة، يعني لا يشترط أن يكون كل الطبقات.
أحسنت، هذا هو الخطأ تماما. إذن لما قال اثنين عن اثنين في العزيز، اثنين عن اثنين ليس لابد اثنين عن اثنين، أن يقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين فقط، يحكم عليه باسم أقل ما وقع في طبقة من طبقات. إذا كان وقع في طبقة من طبقاته ولو طبقة واحدة فقط، أنه وجد فيها واحد فقط، ولو في بقية الطبقات ممكن رواه 20 عن 3 عن 40، فيحكم عليه لما كان في طبقة من طبقات الإسناد واحد، يقال له بأنه غريب. وإذا وقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين ولو ليس عن اثنين فقط طبقة من الطبقات فاثنين، ولو روى في باقيها ثلاثة أربعة ستة عشرة إلى آخرك فيحكم عليه بأنه عزيز. وإذا وقع في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة وفي باقيها ما يزيد لا ينقص، إذا نقص فيسمى كذلك باسم العزيز أو باسم الغريب فنسميه مشهورا، يسمى مشهور. انتبهت لهذا خالد أم لا؟
نعم واضح شيخنا جزاكم الله خير.
أيضا إذن وكنا في المجلس السابق قرأنا مقدمة الكتاب مع ترجمة الشيخ رحمه الله، لنبدأ اليوم من عند قوله وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، نعم. وأقول كذلك للتنبيه، هذا المبحث مبحث الآحاد، من أراد أن يتنور فيه بالمعارف النافعة فأقل ما يذهب إليه هو كتاب مختصر الصواعق المرسلة، الصواعق المرسلة لابن القيم عليه رحمة الله. إن لم يكن عنده الصواعق نفسه، وهو مطبوع كذلك، حتى الصواعق طبع، الناس قديما كانوا ينقلون بالمختصر، مثلا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أكثر ما ينقل من المختصر، المختصر بمعنى أن الصواعق نفسه لم يطبع، وهذا من بركات هذا الزمان، ترون يعني الشيخ العثيمين ربما لم يدرك الصواعق وطبع بعده، ها هو الآن الصواعق مطبوع. إذا قلت في مختصر الصواعق يجد هذا المبحث، ويجد كذلك في الصواعق، وهو الشيخ الألباني رحمه الله كذلك زبدته في هذا الكتيب الكنيف الذي ملئ علما، كما قالها عمر رضي الله عنه في عبد الله بن مسعود، قال وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. ذهب بعضهم إلى أنه لا تثبت العقيدة إلا بالدليل القطعي بالآية أو الحديث المتواتر تواترا حقيقيا، إن كان هذا الدليل لا يحتمل التأويل وادعى أن هذا مما اتفق عليه عند علماء الأصول، مما اتفق عليه عند علماء الأصول، وأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم وأنها لا تثبت بها عقيدة، يعني أحاديث الآحاد لا تستطيع أن تثبت بها العقائد، وهم يثبتون العقائد بالمنطق وبعلم الكلام. وأقول إن هذا القول، الشيخ الألباني يقول وأقول إن هذا القول وإن كنا نعلم أنه قد قال به بعض المتقدمين من علماء الكلام فإنه منقوض من النقد، وانتقض البناء بمعنى هدم، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، ولا تنقض ليمان بعد توكيدها. قال فإنه منقوض من وجوه عديدة. الوجه الأول أنه قول مبتدع محدث لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراء، وهو غريب من هدي عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة، ولم يعرفه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف، ولا يغركم ما قاله من كلمة المتقدمين لما قال من علماء الكلام اتضحت، وعلماء الكلام المتقدمون منهم متأخرون. ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال. ومن المعلوم المقرر في الدين الحنيف أن كل أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود، لا يجوز قبوله بحال، لا يجوز قبوله بحال، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن كذلك أيها الإخوة، لتعلموا أن المسائل العلمية فيها البدع، نقول عن المسألة العلمية أنها مبتدعة بدعة. إذن القول في تفصيل في حديث الأحد، هذا التفصيل مبتدع، لم يكن معروف في سلف الأمة، أنهم كانوا يأتون إلى السنة فيقولون لا نقبل منها في المسائل العلمية إلا المتواتر، وأن أحاديث الأحد لا تبنى عليها عقيدة ولا تقبل في مسائل الاعتقاد، هذا قول مبتدع. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواه أحمد وأصحاب السنن والبيهقي، والجملة الأخيرة عند النسائي والبيهقي، وإسناده صحيح. وإنما قال هذا القول من عنده نسخته القول مضمومة فليصححها، لا يستقيم إلا أن تكون منصوبة. وإنما قال هذا القول جماعة من علماء الكلام، من علماء الكلام وبعض من تأثر بهم من علماء الأصول من المتأخرين. وتلقاه عنهم بعض الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة ولا برهان، وما هكذا شأن العقيدة، وخاصة من يشترط لثبوتها القطعية في الدلالة والثبوت. الوجه الثاني، الشيخ هنا بصدد إبطال هذه المزاعم. الوجه الثاني أن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد كونها في العقيدة، وهذه العقيدة هي أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة. وإذا كان الأمر كذلك عند هؤلاء المتكلمين وأتباعهم، فنحن نخاطبهم بما يعتقدونه، فنقول لهم: أين الدليل القاطع على صحة هذه العقيدة لديكم من آية أو حديث متواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة أيضا، بحيث إنه لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. عبد القادر العمودي. أين هو؟ أو حدد مراد المؤلف رحمه الله بهذه العبارات الأخيرة.
يقصد شيخنا هذا المعتقد الذي اعتقدتموه بأن العقيدة لا تثبت إلا بالمتواتر، يحتاج إلى دليل متواتر.
نعم. أو بدقة نقول هذه في نفس العقيدة، يعني نلزمكم بما أزمتمون به. هذا الذي قلتموه هو أيضا عقيدة، والعقيدة كما قلتم أنتم تحتاج إلى دليل قطعي. أين هو الدليل القطعي على ما اعتقدتموه؟ كلام قوي ومتين. وقد يحاول البعض الإجابة عن هذا السؤال فيستدل ببعض الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى في حق المشركين: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحوه. وجوابنا على ذلك من وجهين: أن الذي نزلت عليه هذه الآية وغيرها هو الذي أنزلت عليه الآيات الأخرى التي تأمر الأفراد والجماعات بنقل العلم، كقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة، الطائفة اسم يقع على الواحد وعلى الجماعة في العربية. والله تبارك وتعالى: من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن قال: والطائفة تقع على الواحد فما فوقه في اللغة، فأفادت الآية أن الطائفة تنذر قومها إذا رجعت إليهم. والإنذار الإعلام بما يفيد العلم، الإعلام بما يفيد العلم، وهو يكون بتبليغ العقيدة وغيرها مما جاء به الشرع. وكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا. وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إذ معنى خبر واحد الثقة وأنه لا يحتاج إلى التثبت. إذن إذا جاءنا غير فاسق فلا يحتاج أن نتثبت في خبره، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. فدل هذا وأمثاله على أن خبر الواحد يفيد العلم، يفيد العلم، فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا، لكي لا يضرب به الآيتان الأخريان، بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق معهما، كأن يقال: المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع. إذن هذا كأنه يعني يرد على ما زعموه، ما زعموه من قولهم، من استدلال بقول عز وجل: إن يتبعون إلا الظن، يعني جعلوا خبر الواحد كأنه ظن. لا، ليس هذا هو الظن. الظن الذي مراد في الآية معنى اتباع ما قاله الآباء والأجداد، وما هو ربما مجرد شهوات وهوى النفس، هذا هو الذي يقال له الظن، والأوهام والخرافات والأساطير وترك الدليل. وربنا عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بنبأ كلمة نبأ معروفة العربية أنها تدل على الخبر العظيم خبر تافه لا يقال النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم حتى أن النبي من أسمائه النبيء إنما يأتي بالأخبار من الله تبارك وتعالى وهو عظيم لا يحمل الأخبار التي لا قيمة لها إذن إن جاءكم فاسق بنبأ بنبأ فتبينوا ومعنى تبينوا اطلبوا البينة اطلبوا البينة على خبره وإذا كان كذلك ربما حتى ليس لابد من الاستشهاد بقراءة فتثبتوا تبينوا بالنظر إلى صيغتها التي جاءت بها تبينوا تفعل تأثير الطلب يؤتي ماله يتزكى أي يطلب زكاته إذن فتبينوا معنى اطلبوا البينة اطلبوا البينة يعني وجاء به فاسق إذن هذا في الحق يحتاج إلى حتى نتأكد من صحته لا بد أن نطلب له البينة على صحته ووحده لا يكفي لأن فاسق فاسق لا يحمل الأخبار قال فلا يجوز إذن استدلالهم بالآية المذكورة على ما زعموا لكي لا يضرب بها الآيتين الأخريان بل يجب أن تفسر تفسيرا يتفق معهما كأن يقال المراد بالظن فيها الظن المرجوح الذي لا يفيد علما بل هو قائم على الهوى والغرض المخالف للشرع ويوضح ذلك قوله تعالى في آية أخرى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية أو تخفى عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم إذن لو كان هناك دليل قطعي على أن العقيدة لا تثبت بخبر الأحد كما يزعمون لصرح بذلك الصحابة ولما خالف في ذلك من سيأتي ذكرهم من العلماء لأنه لا يعقل أن ينكروا الدلالة القطعية أو تخفى عليهم لما هم عليه من الفضل والتقوى وسعة العلم فمخالفتهم في ذلك أكبر دليل على أن هذا القول أو هذه العقيدة في حديث الآحاد ظنية غير قطعية حتى ولو فرض أنهم مخطئون في أخذهم بحديث الآحاد فكيف وهم المصيبون ومخالفوهم من علماء الكلام ومقلديهم هم المخطئون كما سيأتي بيانه الوجه الثالث، المؤلف رحمه الله الآن يذكر أوجها يبطل بها قول من قال بأن العقيدة لا تؤخذ من خبر الأحد، لا بد لها من المتواتر. هذا الوجه الثالث من أوجه بطلان هذا المعتقد. قال رحمه الله أن هذا القول مخالف لجميع أدلة الكتاب والسنة التي نحتج نحن وإياهم جميعا بها على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية، وذلك لعمومها وشمولها لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، سواء كان عقيدة أو حكمة. وقد سبق ذكر بعض الآيات الدالة على ذلك في الوجه الثاني، وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ورسالة كذلك كتاب للشافعي طبع قديما بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ولا يزال كذلك تتجدد له طبعات تتمشى مع ما استجد من عصرنة الطباعة والخدمات التي صارت تزين وتضفى على الكتب. إذن قال في كتاب الرسالة فليراجعها من شاء. فتخصيص هذه الأدلة بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص، وذلك باطل، وما لزم منه فهو باطل. الوجه الرابع أن القول المذكور ليس فقط لم يقل به الصحابة، بل هو مخالف لما كان عليه رضي الله عنهم، فإننا على يقين أنهم كانوا يجزمون بكل ما يحدث به أحدهم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر، بل لم يكونوا يعرفون هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين. إلى بعض المسلمين بعدهم من التفريق بين العقائد والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد، بل كان أحدهم إذا روى لغيره حديثا في الصفات مثلا تلقاه بالقبول واعتقد تلك الصفة على القطع واليقين، كما اعتقد رؤية الرب وتكليمه وندائه يوم القيامة بالصوت الذي يسمعه البعيد كما يسمعه القريب، ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة. من سمع هذه الأحاديث ممن حدث بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صاحب اعتقد بثبوت صفتها بمجرد سماعها من العدل الصادق، ولم يرتب بمعنى لم يشك، ارتياب، ولم يرتب فيها، حتى إنهم ربما تثبتوا من بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخر، كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى، المقصود على خبر أبي موسى في الاستئذان، الاستظهار بمعنى يعني يكون دليل على دليل، ليس كأنه اشتراط التواتر، يكون أقوى هذه سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل عمر رضي الله عنه يعرف هو منزلته مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هو كأنه في نفسه كيف أنا كنت وزيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تفوتني هذه السنة. لا يرجها بهذا فقط، ولكن يطلب مزيدا من يعني القوة. لو كان غيره مثلا ممن ليس منزل هذه المنزلة عادي يقول لك فاتني كثير 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 ويقبلها عادي، لكن مثل عمر مثل أبي بكر مثل أبي هريرة مثل مثلا بعض الصحابة الذين كانوا ملازمين ولا تكاد شيء يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتلقفوه، فإذا جاءهم في مثل هذه المسائل التي مثل الاستئذان يكون هكذا حالهم، ولا يزال هذه الحال موجود اليوم. من نزل من شخص منزلة يكاد أن لا يكفيه أن يأتيه مثلا شخص، سيما إذا كان الشخص ليس معروف أو ليس منزل منزلته فيأتيه مثلا بسنة، فهو في هذه الحالة يعني يحصل له حال كأنه يستغرب كيف لم أعرف هذا. نعم. إذن قال كما استظهر عمر رضي الله عنه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى، يعني الخبر أول جاء به أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اليمني من أهل اليمن، أما عمر فكان من أهل مكة. يمكن أن يكون أبو موسى سبقه إلى الإسلام، نعم، ولكن عمر رضي الله عنه أيضا ممن كانوا قد أسلموا في مكة وهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مع ذلك في يعني مختلف أحواله، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت مع دخل، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت ومعي أبي بكر ومعي عمر، وكثير من مناسبات يكون النبي صلى الله عليه وسلم برفقته أبو بكر وعمر، ربما كان أحيانا عثمان. إذن بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم بمقتضاها وإثبات الصفات بها من المخبر لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالسنة والالتفات إليها يعلم ذلك. الوجه الخامس، قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، متفق عليه، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، رواه مسلم. ومعلوم أن البلاغة هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسننه أو سنته، ولو لم يفيد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر، وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: حسن ولا الحاج، ماذا تعرب أحد؟
السلام
السلام عليك.
تكون لعله فاعل يلزم.
نعم نعم. إذن فيلزم من قال إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم أحد أمرين: إما أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ غير القرآن، لم يبلغ غير القرآن وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبلغ. وإما أن يقول إن الحجة والبلاغة حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، وإذا بطل هذان الأمران بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقت الأمة بالقبول لا تفيد علما، وهذا ظاهر لا خفاء به. إذن الأمران اللازمان هذا هما. نعم. يعني يقول صاحبه على اللازم الأول إن الرسول لم يبلغ غير القرآن، معناه ما بلغ إلا القرآن أو ما تواتر من الأخبار، وما عدا هذين لا تقوم بهم الحجة، هكذا سوف يقول ويلزمه هذا. وإما أن يلزمه كذلك أن يقول القول الثاني إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا، الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علما ولا يقتضي عملا. إذن القولان هذان إذا أبطلناهما بطل القول بأن أخباره صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علما، هذا القول يبطل، وهذا ظاهر لا خفاء به، وهو طبعا لازم أو ملزوم نقول عن اللازمين، وإبطال اللازم ربح. نعم تفضل.
نعم شيخنا. نعم إبطال لازم يتطلب إبطال الملزوم.
إذن الملزوم يبطل بإبطال اللازم.
نعم.
إذن إذا أبطلنا اللازمين طبعا يبطل الملزوم عنهما. ثم قال بعد ذلك الوجه السادس: أننا نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث أفرادا من الصحابة إلى مختلف البلاد ليعلموا الناس دينهم، كما أرسل عليا ومعاذ وأبا موسى إلى اليمن، إذن أرسلهم إلى اليمن في نوبات مختلفة. نوبات مقصود بالنوبات معناها التناوبات، يرسل هذا مرة ثم يأتي ويرسل النوبة الثانية أي المرة الثانية عليا، ثم يرسل مرة أخرى موسى، ثم يرسل مرة أخرى من يرسله منهم، يتناوبون على هذه البلاد. قال ونعلم يقينا أيضا أن أهم شيء في الدين إنما هو العقيدة. العقيدة، وربما ذكرت فيما سبق أن لفظ العقيدة هكذا بعضهم جعله في الأخطاء اللفظية. الوارد من هذه الاستعمال من هذه المادة هو الاعتقاد أو المعتقد، وأما هكذا العقيدة كأنهم يعني تتبعوا تاريخ استعمال هذه اللفظة فوجدوه ليس قديما، موجود اعتقاد. فهي أول شيء كان أو أولئك الرسل يدعون الناس إليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله عز وجل وما يجب له وما ينزه عنه. فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم، وذلك ما فعله معاذ يقينا. فهو دليل قاطع على أن العقيدة تثبت بخبر واحد وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإرسال معاذ وحده. وهذا بين ظاهر، والحمد لله. ومن لم يسلم بما ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، لزمه أحد أمرين القول بأن رسله عليه السلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل. بالبداهة، ومعنى البداهة بمعنى لا يحتاج إلى علم عالم، وإنما هو أمر بديهي بمعنى ما يكون في ذهن أي واحد ولو لم يكن ممارسا للعلم يدفع هذا القول أن الرسل ما كانوا يعلمون الناس العقائد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل بالبداهة مع مخالفته لحديث معاذ. حديث معاذ فيه فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. لازم الثاني أنهم كانوا مأمورين بتبليغها وأنهم فعلوا ذلك، فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية، ومنها هذا القول المزعوم لا تثبت العقيدة بخبر الأحد. يكون هذا علموه لهم من جملة العقائد، فإنه في نفسه عقيدة كما سبق، فعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم الحمد لله.
الله
قال لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد، فإنه في نفسه عقيدة كما سبق، فعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد، ولكن لا يجب عليكم تؤمنوا بها لأنها خبر أحد، وهذا باطل أيضا كالذي قبله، وما لزم منه باطل فهو باطل. فثبت بطلان هذا القول، وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد إذن تبقى لنا وجوه أخرى لإبطال هذا القول، سنتناولها إن شاء الله في مواعيدنا القادمة بإذن الله تعالى، وننهي مجلسنا هذا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك
الله خير.